بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي اللؤلؤ والمرجان باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسترا. النبيذ لابد نفهم ما معنى النبيذ. فالنبيذ هو أي شيء منقوع، مثلا تمر منقوع من الليل أو زبيب منقوع من الليل، فمنقوع هذا يباح شربه إلا إذا اشتد، يعني إلا إذا صار مسكرا، صار فيه كحول. وساق الحديث الرابع بعد 1300، وهو حديث سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، يعني في وليمة الايه؟ العرس. وكانت امرأته، يعني امرأة أبي أسيد، يومئذ خادمهم، يعني المرأة وقفة تخدم على الرجال وتقدم الطعام والشراب للرجال، وهي العروس. فقال سهل: تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي غدا في الوليمة، فحضرت من الليل نبيذ تمر، ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثاني يوم الوليمة والرجال معه أكلوا، وبعد الطعام قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم النبيذ فشربه صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يليه هو أيضا حديث سهل بن سعد، قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي، عرس يعني دخل بنى بزوجته، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة، وضعت في إناء من حجارة تمرات فيها ماء من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له، يعني أعطته إياه، فسقته تتحفه بذلك، تكرمه بذلك. فأم أسيد رضي الله عنها اسمها أصلا سلامة بنت وهيب، أنقعت من الليل لأن المدة من الليل إلى أثناء النهار لا الشيء لا يلحق يتخمر، صح؟
نعم.
لو وضعت تمر من الليل إلى ثاني يوم الظهر لا يتخمر، فلا إشكال، وطالما لم يتخمر فلا يسكر، وطالما لم يسكر فهو حلال. وأما أنها وقفت تخدم على الرجال، فبعض العلماء قال هذا محمول على قبل الحجاب، والله أعلم، لكن على الحديث فيه جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وشرب ما لا يسكر في الوليمة، ما لا يسكر، شرب ما لا يسكر جائز أصلا. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، يعني هم كلهم أكرم الوليمة، لكن الشراب المخصوص أعطي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكبير القوم يجوز إعطاؤه شيء. وأما أبو أسيد فاسمه مالك. طيب، ومعنى أماثته فسقته يعني عركته بالماء، يعني قلبته، قلبت التمر شديدا في الماء وتكاد تكون كسرته في الماء، يعني أذابته إذابة في الماء. نعم. فإذا يجوز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بشيء فاكر من الطعام والشراب إذا لم يتأذى الباقون لشرفه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجميع يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بإيثاره، وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم أولا لإكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها دون أن يكسر قلبه، والثانية ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لجواز شرب النبيذ، ولكن هذا الكلام يستغله العلمانيون ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شرب النبيذ. لا، النبيذ نفهم ما هو النبيذ. النبيذ هو الشيء المنقوع الذي لم يصل إلى حد السكر، فإذا وصل حد السكر في الماء حرام. طيب، الحديث الذي يليه وهو السادس بعد 300 ألف، وهو حديث سهل بن سعد أيضا رضي الله عنه أنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر، يعني ذكر له في امرأة من العرب تناسب لك يا رسول الله، جميلة ولك أن تتزوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، يعني نزلت في خيام بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، ما هو سينظر إليه أو ينظر إليه، ولو أعجبه يدخل بها صلى الله عليه وسلم، فلما جاءها دخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، يعني هي لم ترفع رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أعوذ بالله منك. فقال لها: قد أعذتك مني. فلما استعذت بالله مني خلاص أعذتك مني. فقال لا، فقالوا لها، قال لها الناس: أتدرين من هذا؟ أتدرين من هذا الذي كلمتيه؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، أنها جميلة وأنها تناسب أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، يعني مخيمات أو أرض أو حي بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها، يعني يتكلم معها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. هذه خطيرة جدا، هي خدعت، أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. انتهى. فقالوا لها بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، يعني يا شقائي. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم زوجة أسيد الساعدي بهذا القدح، يعني بالتمر المنقوع النبيذ، فأسقيتهم فيه فشربنا منه. نعم، وهذا القدح موجود، كان ظل موجودا إلى أن أخذه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. المرأة في أجم بني ساعدة، يعني الحصون، حصون مخيم أو الحصن بني ساعدة. وفي رواية ابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، الكندي هذا أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ سأتيك بأجمل امرأة، أيم يعني مات زوجها. فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد: فأنزلتها في بني ساعدة، فدخل عليها نساء الحي فرحين بها يباركن لها، وخرجن فذكرنا من جمالها، من جمالها. طيب، وهي طبعا خدعت، وقيل لها لكي تكوني محبوبة: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له: أعوذ بالله منك. خدعت.
خدعت من
جهة
زوجاتي.
طبعا.
يعني هذه نصيحة من الحب.
نصيحة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
حيلة.
حيلة. وقيل إن أسماء أسماء بنت كعب الجونية. طيب وكانت معها دايتها يعني مرضعتها. نعم. فقيل لها يعني إن لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو من السوقة يعني الملوك يعني أنا من الملوك وهذا من السوقة والعياذ بالله. لكن كان صلى الله عليه وسلم قد خير من أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قالت له أعوذ بالله منك فقال أعزتك مني يعني تركتك خلاص. وتركها صلى الله عليه وسلم يعني ترك تزوجها لأنها لم تعجبه بسبب قولها هذا. وقيل أنه لم يعجبه شكلها. وهنا فيه نظر الخاطب إلى المخطوبة لا بأس. نعم. ولماذا أعاذها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هو نفسه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه. فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعاذتها وتركها. وكان إذا ترك شيئا لم يعد فيه مرة أخرى. نعم لم يعد فيه. وفي رواية أخرى قدم النعمان بن أبي الجون أو الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وقد رغبت فيك. قال نعم. فبعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد فأقمت 3 أيام ثم تحملت معي في محفة يعني على محفة على جمل فقدمت بها المدينة فأنزلتها في بني ساعدة وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف أخبرته أن المرأة وصلت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك. نعم. وقد مشى النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه حتى دخل إليها. فلما جاءت نصحها البعض قال لها إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فاستعيذي بالله منه فإنه أحظى لك عنده. أول ما تقوله كده هيحبك زيادة. وخدعت لأن النسوة رأوا من جمالها قالوا هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيؤثرها. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت يعني من اللي خلاها قال فبلغه أن أزواجه هن التي قلن هذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهن صواحب يوسف وكيدهن يعني هذا كيد النساء. ولم يضرب النساء ولم يذهب يضربهن ولا شيء يعني يعذر النساء بغيرتهن. فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد. وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا إن النسوة علمناها أن تستعيذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن طبعا القصة هنا وردت بسبب حكاية القدح يعني بسبب التمر المنقوع وليس قصة المرأة لأن هذا باب آخر. هذا باب آخر. وفي رواية أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما دخلتا عليها أول ما قدمت. أول ما جاءت دخلت عائشة وحفصة فمشطتاها وخضبتاها زينة يعني. وقالت لها إحداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد عزت بمعاذ قد عزت بمعاذ قد عزت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقتين رازقيين يعني أعطيها ثوبين وألحقها بأهلها. والرازقية الرازقية ثياب من كتان بيض طوال يكون في داخل البياض زرقة فيحمل. فإذا قال لها الحقي بأهلك، كأنه فراق على طول، حقي بأهلك. وأمر أبا أسيد اللي هو أتى بها أن يرجع بها إلى أهلها، يعيدها إلى أهلها، لأنه هو الذي كان قد أحضرها. وفي أخرى له: فلما وصلت بها إلى أهلها تصايحوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وردها علينا: أنت غير مباركة، ما دهاكي؟ قالت: خدعت، قالت خدعت. فتوفيت هذه المرأة في خلافة عثمان. نعم. وقد كان المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر معاقبتها. كيف؟ فقالت، لأنه طبعا أزواج النبي لا يمكن يتزوجوا بعده، فقالت: أنا ما تزوجت، ما ضرب علي الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين. فسكت عمر. ما نعم. وعن عروة ابن الزبير أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الوليد من الأمويين كتب إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون، اللي هي قالت إيش؟ أعوذ بالله منك، إلا أخت بني الجون فملكها، فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها. هنا طلقها يعني تركها، لأنه لو زوجها وطلقها إذن هي أم المؤمنين. فكلمة الطلاق هنا ليس مقصود بها الطلاق، لأنه لم يكن قد تزوجها بعد، وإنما يعني معناها فارقها.
ما عقلت؟
لا، ما عقلت ولا أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يعقد على المرأة بدون إذن وليها، لأنه ولي المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن العبرة بمسألة القدح الذي فيه التمر المنقوع. إذن لو حد، لو رأيت في المذهب الحنفي النبيذ يجوز، ما المقصود؟
يسكر.
المقصود الشيء المنقوع الذي لم يصل إلى حد السكر فقط، هذا هو. ولكن العلمانيين يلبسون، يقولون النبيذ عندكم جائز في الإسلام، والعياذ بالله، والعياذ بالله.
يسمى كواص عندنا، كواص
ما شاء الله. وفي رواية أبي أسيد قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، عسل ونبيذ وماء ولبن. والمراد بالنبيذ هنا الذي لم يصل إلى حد الإسكار. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر: جواز شرب اللبن. اللبن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سقى أبا هريرة حتى شبع جدا. في الحديث السابع بعد 1300 عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الطريق، يعني طريق الهجرة، تبعه سراقة بن مالك ابن جعشم. لماذا تبعه؟ كان يطمع أن يحصل على 100 ناقة من قريش، يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض عليه ويسلمه إلى قريش ويأخذ 100 ناقة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، فالفرس رجل الفرس ساخت في الرمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة تبعه سراقة بن مالك ليقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه لقريش ويأخذ 100 ناقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فالفرس ساخت أقدامها في الرمال. فقال له، يعني سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعا له، وفعلا سراقة أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى وقد أخذها في عهد عمر فعلا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فمر براع، راع يعني راعي غنم، فقال له أبو بكر، فقال لنا أبو بكر رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضي. يبقى أبو بكر الصديق لما مر براعي جعل نعجة وحلب هذه النعجة حتى أخذ كثبة من لبن، كثبة يعني قليل من لبن في قدح، قليل من لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يعني رضي أبو بكر، يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، بركة حتى شبع. لكن الغرض من الحديث جواز شرب اللبن. طيب، وقيل كان راعيا لرجل من أهل المدينة، وقد ذكر الإمام مسلم هذه الرواية، والمدينة هنا هي مكة وليس المدينة. نعم، رجل من قريش، وكان والرجل الحربي لا أمان له فيجوز الاستيلاء على ماله. وقيل كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه من لبنه. وربما يكون العرف هكذا، من مر على راعي ومعاه شياه له أن يحلب ويأخذ، ربما كان عرف العرب مما يتسامحون به ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم. ووجه آخر، النبي كان مضطرا لأنه جائع. طيب، المهم أن اللبن يجوز شربه. ولذا الحديث الذي يليه هو الحديث الثامن بعد 300 ألف، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء، إيلياء القدس. لما راح القدس أتي، يعني الملائكة أتت له، جبريل أتى له بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن وترك الخمر. قال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. فهذه فطرة. نعم، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. فمن توفيق الله لهذه الأمة واللطف بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وشرب اللبن صلى الله عليه وسلم. ولو كان اختار الخمر لغوت هذه الأمة والعياذ بالله. طيب، وذكرنا شرب النبيذ، صح؟
نعم.
إذن يجوز شرب النبيذ بشرط ألا يكون قد وصل إلى حد الخمر، ولا بد من تخمير الإناء، يعني تغطية الأواني. لا يترك إناء غير مغطى للصباح أبدا، هذا حرام، لا يجوز. أي إناء فيه أي شيء ولو قليل من الماء لابد تغطيه. وهو الحديث التاسع بعد 300 ألف، حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد وهو رجل من الأنصار من النقيع، منطقة تسمى النقيع، بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا، يعني أنت عندك أي سائل، أي عصير، أي لبن، أي شيء، غطيه، ولو لم تجد شيء غطيه ولو بعود، يعني ولو بمشط، ولو بقلم، ولو بملعقة، يعني سم الله هذا، بسم الله، خلص، تمام. هذا يسمى تخمير الإناء، تخمير الإناء. فأتى من النقيع كما ذكرنا، هو واد وموضع بوادي العقيق، ماشي، ولم يكن اللبن مخمرا، يعني ليس مغطى، والتخمير هو الغطاء، ومنه الخمر لا تغطي العقل، والخمار لأنه يغطي الرأس، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة لتغطية رأسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تعرض عليه عودا، عود أي شيء تمد عليه، أي شيء تمد عليه، لا يجوز أن يترك الإناء مكشوفا مع ذكر اسم الله، فهذا لا بد من فعله. وذكر العلماء أن الأمر بالتغطية، تغطية الإناء، له فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في هذا الحديث. أول شيء أنه يصم من الشيطان، الشيطان لا يمكن حاجة مغطاة يقترب منها أبدا. الشيء الثاني صيانته من الوباء، لو في وباء في الجو يصونه الله منه، لأن في كل ليلة من السنة أو هناك ليلة من السنة ينزل فيها وباء. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات، لا شيء يقع في نجس. والشيء الرابع صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فشربه الإنسان وهو غافل، فلا يجوز. فهنا جاء بقدح نبيذ محمول على أنه نبيذ لم يصل إلى حد الإسكار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغطية الإناء، كما أمرنا بإيكاء السقاء. إيكاء السقاء، لو عندك شيء جلد قربة جلد ولا شيء يشد يغلقها، فلا بد تغلقها زمزمية ولا شيء هذه. وإغلاق الأبواب بالليل وذكر اسم الله وذكر اسم الله وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. وساق الحديث العاشر بعد 300,000 وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، لا تخرجوا الأطفال في الظلام بالليل، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني من المغرب والعشاء احبس ولادك، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والحديث الذي يليه سنشرح هذه الحديث الثلاثة في المرة القادمة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تترك نار مشتعلة وتنام. كثير من الناس في الريف وغيرها بسبب البرد يشعل نار وينام، هذا غلط شديد جدا، لأن الشيطان يأتي ويسحب النار تحرق. ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وهو موافق لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وهذا نشرحه إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم. بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي اللؤلؤ والمرجان باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسترا. النبيذ لابد نفهم ما معنى النبيذ. فالنبيذ هو أي شيء منقوع، مثلا تمر منقوع من الليل أو زبيب منقوع من الليل، فمنقوع هذا يباح شربه إلا إذا اشتد، يعني إلا إذا صار مسكرا، صار فيه كحول. وساق الحديث الرابع بعد 1300 وهو حديث سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، يعني في وليمة الإيه؟ العرس. وكانت امرأته، يعني امرأة أبي أسيد، يومئذ خادمهم، يعني المرأة وقفة تخدم على الرجال وتقدم الطعام والشراب للرجال، وهي العروس. فقال سهل: تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي غدا في الوليمة، فحضرت من الليل نبيذ تمر، ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثاني يوم الوليمة والرجال معه أكلوا، وبعد الطعام قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم النبيذ فشربه صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يليه هو أيضا حديث سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي، عرس يعني دخل بنى بزوجته، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة، وضعت في إناء من حجارة تمرات فيها ماء من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له، يعني أعطته إياه، فسقته تتحفه بذلك تكرمه بذلك. فأم أسيد رضي الله عنها اسمها أصلا سلامة بنت وهيب، أنقعت من الليل لأن المدة من الليل إلى أثناء النهار لا الشيء لا يلحق يتخمر، صح؟
نعم.
لو وضعت تمر من الليل إلى ثاني يوم الظهر لا يتخمر، فلا إشكال، وطالما لم يتخمر فلا يسكر، وطالما لم يسكر فهو حلال. وأما أنها وقفت تخدم على الرجال فبعض العلماء قال هذا محمول على قبل الحجاب، والله أعلم. لكن على الحديث فيه جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وشرب ما لا يسكر في الوليمة، ما لا يسكر، شرب ما لا يسكر جائز أصلا. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، يعني هم كلهم أكرم الوليمة، لكن الشراب المخصوص أعطي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكبير القوم يجوز إعطاؤه شيء. وأما أبو أسيد فاسمه مالك. طيب، ومعنى أماسته فسقته يعني عركته بالماء، يعني قلبته، قلبت التمر شديدا في الماء وتكاد تكون كسرته في الماء، يعني أذابته إذابة في الماء. نعم. فإذا يجوز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بشيء فاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذى الباقون لشرفه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجميع يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بإيثاره، وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم أولا لإكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها دون أن يكسر قلبه، والثانية ليبين النبي صلى الله عليه وسلم يجواز شرب النبيذ. ولكن هذا الكلام يستغله العلمانيون ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شرب النبيذ. لا، النبيذ نفهم ما هو النبيذ. النبيذ هو الشيء المنقوع الذي لم يصل إلى حد السكر، فإذا وصل حد السكر في الماء حرام. طيب، الحديث الذي يليه وهو السادس بعد 300 ألف، وهو حديث سهل بن سعد أيضا رضي الله عنه أنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر، يعني ذكر له في امرأة من العرب تناسب لك يا رسول الله، جميلة ولك أن تتزوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، يعني نزلت في خيام بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، ما هو سينظر إليه أو ينظر إليه ولو أعجبه يدخل بها صلى الله عليه وسلم، فلما جاءها دخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، يعني هي لم ترفع رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أعوذ بالله منك، فقال لها قد أعذتك مني، فلما استعذت بالله مني خلاص أعذتك مني، فقال لا، فقال لها الناس أتدرين من هذا؟ أتدرين من هذا الذي كلمتيه؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، أنها جميلة وأنها تناسب أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، يعني مخيمات أو أرض أو حي بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها يعني يتكلم معها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، هذه خطيرة جدا، هي خدعت، أعوذ بالله منك، فقال قد أعذتك مني، انتهى. فقالوا لها بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك، يعني يا شقائي. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، قال اسقنا يا سهل، فخرجت لهم زوجة أسيد الساعدي بهذا القدح، يعني بالتمر المنقوع النبيذ، فأسقيتهم فيه فشربنا منه. نعم، وهذا القدح موجود، كان ظل موجودا إلى أن أخذه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. المرأة في أجم بني ساعدة يعني الحصون، حصون مخيم أو الحصن بني ساعدة. وفي رواية ابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، الكندي هذا أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، سأتيك بأجمل امرأة، أيم يعني مات زوجها، فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد فأنزلتها في بني ساعدة، فدخل عليها نساء الحي فرحين بها يباركن لها، وخرجن فذكرن من جمالها، من جمالها. طيب، وهي طبعا خدعت، وقيل لها لكي تكوني محبوبة إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له أعوذ بالله منك، خدعت.
خدعت من
جهة
زوجاتي
طبعا،
يعني هذه نصيحة من الحب،
نصيحة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
حيلة
حيلة. وقيل إن أسماء، أسماء بنت كعب الجونية. طيب، وكانت معها دايتها يعني مرضعتها. نعم، فقيل لها يعني إن لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو من السوقة، يعني الملوك، يعني أنا من الملوك وهذا من السوقة والعياذ بالله، لكن كان صلى الله عليه وسلم قد خير من أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قالت له أعوذ بالله منك، فقال أعزتك مني، يعني تركتك خلاص، وتركها صلى الله عليه وسلم، يعني ترك تزوجها لأنها لم تعجبه بسبب قولها هذا. وقيل أنه لم يعجبه شكلها، وهنا فيه نظر الخاطب إلى المخطوبة لا بأس. نعم، ولماذا أعاذها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هو نفسه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعاذتها وتركها، وكان إذا ترك شيئا لم يعد فيه مرة أخرى. نعم، لم يعد فيه. وفي رواية أخرى قدم النعمان بن أبي الجون أو أبي الجون أو الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وقد رغبت فيك، قال نعم، فبعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة، يعني على محفة على جمل، فقدمت بها المدينة فأنزلتها في بني ساعدة، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف، أخبرته أن المرأة وصلت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك. نعم، وقد مشى النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه حتى دخل إليها، فلما جاءت نصحها البعض، قال لها إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فاستعيذي بالله منه فإنه أحظى لك عنده، أول ما تقوله كده هيحبك زيادة. وخدعت لأن النسوة رأوا من جمالها، قالوا هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيؤثرها. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، يعني من اللي خلاها قالت، فبلغه أن أزواجه هن اللاتي قلن هذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهن صواحب يوسف وكيدهن، يعني هذا كيد النساء، ولم يضرب النساء ولم يذهب يضربهن ولا شيء، يعني يعذر النساء بغيرتهن. فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد. وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا، أن النسوة علمناها أن تستعيذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن طبعا القصة هنا وردت بسبب حكاية القدح، يعني بسبب التمر المنقوع، وليس قصة المرأة، لأن هذا باب آخر، هذا باب آخر. وفي رواية أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما دخلتا عليها أول ما قدمت، أول ما جاءت دخلت عائشة وحفصة فمشطتاها وخضبتاها زينة يعني، وقالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال: قد عزت بمعاذ، قد عزت بمعاذ، قد عزت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقتين، رازقيين، يعني أعطيها ثوبين وألحقها بأهلها. والرازقية، الرازقية ثياب من كتان بيض طوال يكون في داخل البياض زرقة، فيحمل. فإذا قال لها: الحقي بأهلك، كأنه فراق على طول، الحقي بأهلك. وأمر أبا أسيد اللي هو أتى بها أن يرجع بها إلى أهلها، يعيدها إلى أهلها، لأنه هو الذي كان قد أحضرها. وفي أخرى له: فلما وصلت بها إلى أهلها تصايحوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وردها علينا، أنت غير مباركة، ما دهاك؟ قالت: خدعت، قالت خدعت. فتوفيت هذه المرأة في خلافة عثمان. نعم. وقد كان المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر معاقبتها. كيف؟ فقالت، لأن طبعا أزواج النبي لا يمكن يتزوجوا بعده، فقالت: أنا ما تزوجت، ما ضرب علي الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين. فسكت عمر. ما نعم. وعن عروة ابن الزبير أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الوليد من الأمويين كتب إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون، اللي قالت إيش؟ أعوذ بالله منك، إلا أخت بني الجون فملكها، فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها. هنا طلقها يعني تركها، لأنه لو زوجها وطلقها إذن هي أم المؤمنين. فكلمة الطلاق هنا ليس مقصود بها الطلاق، لأنه لم يكن قد تزوجها بعد، وإنما يعني معناها فارقها. لا، ما عقدت ولا أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يعقد على المرأة بدون إذن وليها، لأنه ولي المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن العبرة بمسألة القدح الذي فيه التمر المنقوع. إذن لو حد، لو رأيت في المذهب الحنفي النبيذ يجوز، ما المقصود؟ المقصود الشيء المنقوع الذي لم يصل إلى حد السكر فقط، هذا هو. ولكن العلمانيين يلبسون، يقولون النبيذ عندكم جائز في الإسلام، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ما شاء الله. وفي رواية أبي أسيد، أبي أسيد قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، عسل ونبيذ وماء ولبن. والمراد بالنبيذ هنا الذي لم يصل إلى حد الإسكار. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر: جواز شرب اللبن. اللبن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سقى أبا هريرة حتى شبع جدا. في الحديث السابع بعد 1300 عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الطريق يعني طريق الهجرة تبعه سراقة بن مالك ابن جعشم. لماذا تبعه؟ كان يطمع أن يحصل على 100 ناقة من قريش، يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض عليه ويسلمه إلى قريش ويأخذ 100 ناقة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، فالفرس رجل الفرس ساخت في الرمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة تبعه سراقة بن مالك ليقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه لقريش ويأخذ 100 ناقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فالفرس ساخت أقدامها في الرمال. فقال له يعني سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ولا أضرك، فدعا له وفعلا سراقة أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى وقد أخذها في عهد عمر فعلا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة فمر براع، راع يعني راعي غنم، فقال له أبو بكر، فقال لنا أبو بكر رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضي. يبقى أبو بكر الصديق لما مروا براعي جعل نعجة وحلب هذه النعجة حتى أخذ كثبة من لبن، كثبة يعني قليل من لبن في قدح، قليل من لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يعني رضي أبو بكر يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع بركة حتى شبع. لكن الغرض من الحديث جواز شرب اللبن. طيب، وقيل كان راعيا لرجل من أهل المدينة، وقد ذكر الإمام مسلم هذه الرواية، والمدينة هنا هي مكة وليس المدينة، نعم، رجل من قريش، وكان والرجل الحربي لا أمان له فيجوز الاستيلاء على ماله، وقيل كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه من لبنه. وربما يكون العرف هكذا، من مر على راعي ومعاه شياه له أن يحلب ويأخذ، ربما كان عرف العرب مما يتسامحون به ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم. ووجه آخر النبي كان مضطرا لأنه جائع. طيب، المهم أن اللبن يجوز شربه. ولذا الحديث الذي يليه هو الحديث الثامن بعد 300 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء، إيلياء عن القدس، لما راح القدس أتي يعني الملائكة أتت له، جبريل أتى له بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن وترك الخمر. قال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. فهذه فطرة، نعم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. فمن توفيق الله لهذه الأمة واللطف بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وشرب اللبن صلى الله عليه وسلم، ولو كان اختار الخمر لغوت هذه الأمة والعياذ بالله. طيب، وذكرنا شرب النبي صح؟ إذن يجوز شرب النبي بشرط ألا يكون قد وصل إلى حد الخمر، ولا بد من تخمير الإناء يعني تغطية الأواني، لا يترك إناء غير مغطى للصباح أبدا، هذا حرام لا يجوز، أي إناء فيه أي شيء ولو قليل من الماء لابد تغطيه. وهو الحديث التاسع بعد 300، حديث جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد وهو رجل من الأنصار من النقيع، منطقة تسمى النقيع، بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، يعني أنت عندك أي سائل أي عصير أي لبن أي شيء غطيه، ولو لم تجد شيء غطيه ولو بعود، يعني ولو بمشط ولو بقلم ولو بملعقة، يعني سم الله هذا بسم الله خلص، تمام، هذا يسمى تخمير الإناء، تخمير الإناء. فأتى من النقيع كما ذكرنا، هو واد وموضع بوادي العقيق ماشي، ولم يكن اللبن مخمرا يعني ليس مغطى، والتخمير هو الغطاء، ومنه الخمر لا تغطي العقل، والخمار لأنه يغطي الرأس، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة لتغطية رأسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تعرض عليه عودا، عود أي شيء تمد عليه، أي شيء تمد عليه، لا يجوز أن يترك الإناء مكشوفا مع ذكر اسم الله، فهذا لا بد من فعله. وذكر العلماء أن الأمر بالتغطية، تغطية الإناء، له فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في هذا الحديث. أول شيء أنه يصون من الشيطان، الشيطان لا يمكن حاجة مغطاة يقترب منها أبدا. الشيء الثاني صيانته من الوباء، لو في وباء في الجو يصونه الله منه، لأن في كل ليلة من السنة أو هناك ليلة من السنة ينزل فيها وباء. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات، لا شيء يقع فيه نجس. والشيء الرابع صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فشربه الإنسان وهو غافل، فلا يجوز. فهنا جاء بقدح نبيذ محمول على أنه نبيذ لم يصل إلى حد الإسكار. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغطية الإناء، كما أمرنا بإيكاء السقاء. إيكاء السقاء لو عندك شيء جلد، قربة جلد، ولا شيء يشد يغلقها فلابد تغلقها، زمزمية ولا شيء هذه، وإغلاق الأبواب بالليل، وذكر اسم الله، وذكر اسم الله، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. وساق الحديث العاشر بعد 300 وألف، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، لا تخرجوا الأطفال في الظلام بالليل، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني من المغرب والعشاء احبس ولادك، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والحديث الذي يليه سنشرح هذه الحديث الثلاثة في المرة القادمة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تترك نار مشتعلة وتنام. كثير من الناس في الريف وغيرها بسبب البرد يشعل نار وينام، هذا غلط شديد جدا، لأن الشيطان يأتي ويسحب النار تحرق. ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وهو موافق لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وهذا نشرحه إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم.